إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 92 على 74 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 18300 من الهجرة. لازال في أبواب الجمعة أحكامها وآدابها. قال: ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب فهذا يعني أحد الأقوال، فإن هناك من العلماء من عمم النهي، لأن الحكم معلل بالأذى، وإذا كان معللا بالأذى فلا فرق بين أن يتخطى والإمام يخطب أو قبل ذلك. قال: وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته، يعني أن الإمام ينهى المتخطي فيقول له اجلس فقد آذيت، وليس هذا فقط، فإن للخطيب في خطبته أن يأمر وينهى بما فيه بيان للأحكام والمصالح، فله أن يخاطب أحد الناس. وإنما الممنوع من كلام السامعين إلا أيضا ما دل عليه الدليل، كالاستسقاء، طلب الاستسقاء، طلب السقيا، وطلب التعلم. صلى الله وبركاته. ثم ذكر بإسناده عن أبي الزاهرية قال: كنت مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح أبي داود 1024. فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا الذي جعل ابن المنذر يقيد بإيش؟ بقوله والإمام يخطب. فنقول يعني هل هذا القيد معتبر أم أنه اتفاقي؟ يعني اتفاقي يعني اتفق أن هذا الرجل تخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. طيب لو جاء قبل مجيء الإمام والناس قد اصطفوا صفوفا وهو يريد أن يتخطى، فإذا كانت العلة هي الأذى فإذا لا يتخطى قبل مجيء الإمام وحال خطبته، بل غير ذلك، يعني ربما هذا أيضا يكون في حلقات العلم. أحيانا تجد حلقة علم والناس مجتمعون على العالم، فيأتي إنسان ويريد أن يقترب من الشيخ فيتخطى الرقاب ويؤذي الناس. قال: وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وسيذكر لنا خمسة أقوال. قال: فنهت طائفة عن ذلك وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة وسلمان الفارسي، سعيد بن المسيب وعطي بن أبي رباح. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة وهو عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: ما يسرني أني تركت الجمعة ولي حمر النعم، يعني أنا ما أترك الجمعة حتى لو أعطوني حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل التي كانت نفيسة عند العرب. قال: ولا أن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أمهل، حتى إذا خرج الإمام وجلس الناس مجالسهم حيث أتخطى رقابهم. يقول: أنا ما أفعل هذا، ما أتأخر ثم آتي وقد أخذ الناس مجالسهم فأتخطى رقابهم. وذكر بإسناده عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح. قال: سمعت سلمان، والأثر عند ابن أبي شيبة، يقول: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا تخط رقاب الناس ولا تكلم. فهذا الأثر أيضا فيه ماذا؟ إذا خرج الإمام يوم الجمعة. وفي أثر أبي هريرة: إذا خرج الإمام. وفي حديث عبد الله بن بسر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. فالتقييد بخروج الإمام تقييد، يعني له حظه من القوة. ومن نظر إلى أن هذا أذن فلم يقيده. قال: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا تخطى رقاب الناس ولا تكلم. هذا كله القول الأول. القول الثاني: وقال أحمد بن حنبل وسئل عن التخطي إلى الصف الأول قال: لا. والمحقق هنا يقول في يعني كلام بعد لا، ويحتمل أن يكون المراد لا بأس، لأن هذا لما قال فنهى الطائفة، وهنا يقول وقال أحمد بن حنبل، فإذن هذا إيش؟ قول مغاير للقول الأول. القول الأول نهت، فإذا هذا القول رخص. قال: لا بأس أن تخطى رقاب الناس. وكان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه. وقال الأوزاعي في قوم جلوس على باب المسجد وخلفهم يعني أمامهم متسع خلفهم هذا مثل إيش؟ وكان وراءهم ملك. وفي القراءة الأخرى وكان أمامهم، فالوراء هنا بمعنى الأمام، والوراء والأمام شيء نسبي، الأمام والوراء شيء نسبي. المهم أهم شيء وضوح المعنى. قوم جلوس على باب المسجد وخلفهم متسع، يعني أمامهم متسع. قال لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة. قال وفيه قول ثالث، وهو أن التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ فهو الذي فيه الحديث، فهو الذي فيه الحديث، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج، وليرفق في ذلك. هذا قول مالك. فالإمام مالك ماذا قال؟ قال النهي الذي في الحديث إنما هو والإمام إيش؟ والإمام على المنبر، والإمام على المنبر يعني من أول القعدة الأولى إلى نهاية الخطبة. قال وقد روينا عن قتادة أنه رخص أن يتخطى إلى مجلسه إن كان له قبل أن يخرج الإمام، قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج فليجلس في أدنى مجلس، فيكون هذا قول آخر لقتادة. قال وفي قول الرابع، قال الشافعي قال أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده. هذا نظر إلى الإيش؟ إلى العلة، قبل دخول الإمام وبعده. طيب يقول قائل في حال وجود الإمام، الإمام ينهاه يقول له اجلس فقد آذيت. طيب قبل خروج الإمام من الذي ينهاه؟ ها؟ دينه. إذا عرف حكم المسألة فإن الذي ينهاه دينه تقواه، فإذا عرف أن هذا يعني منهي عنه فلا يفعله. قال لما جاء فيه من الأذى لهم وسوء الأدب. قال فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد أو اثنين، يعني إيش؟ يتخطى مرة ومرتين، رجوت أن يسعه التخط وإن كثر. كيف يكثر التخطي؟ ها؟ بإيش؟ بثلاثة فما فوق. ولذلك هذا هو ضابط يعني كثير عند الشافعية، حتى قالوا إيش؟ ها؟ ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، لأن عندهم الواحد والاثنين هذا ليس كثيرا. قال وإن كثر كرهته له إلا ألا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة إلا أن يتخطى، يعني ما محصل مكان يصلي فيه إلا في هذا المكان. قال فيسعه التخطي إن شاء الله. وفيه قول خامس، وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم. صحيح، لأنهم إذا أذنوا له فهو لم يؤذهم، وإنما أذيتهم إنما تكون بغير إذنهم. إذا كان قبل خروج الإمام فهو يستأذنهم لفظا، قل لهم إذنوا لي أو تقدموا. أحيانا يكون التقدم ثقيلا عليهم، ولذلك يعني إمام خطيب هو موجود معنا الآن خرج على يعني يوم الجمعة وقال للناس تقدموا، فذهبوا واشتكوا عليه، قالوا لماذا يأمرنا بالتقدم؟ فإذا يعني أول شيء يستأذنهم لأن هذا أهون، يأذن له في أن يتقدم، وإلا يتقدمون، هذا يجب عليهم. قال روينا عن أبي نضرة، وأبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة، أنه كان يجيء يوم الجمعة وقد اجتمعوا فيقول أتأذنون لي أن أتخطاكم، فيتخطى إلى مجلسه. طيب بعد كل هذا قال أبو بكر تخطي رقاب الناس غير جائز لحديث عبد الله بن بسر. شوف كيف أقوال خمسة والتعويل على الحديث، ولا ننسى المسألة التي ختمنا بها المجلس الماضي وهو الاحتباء يوم الجمعة، لما قال ابن المنذر فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، وفي نهاية الباب قال فإن ثبت هذا الحديث فالقول به يجب، وهو حديث أبي مرحوم، حديث أبي مرحوم، فنسمي الحديث بشيء مشهور، الحديث حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاذ بن أنس له حديث كثير، لكن لما تقول حديث أبي مرحوم فيعرف. في النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، هنا والإمام يخطب القيد هنا مهم، إنه يحتبي والإمام يخطب، هذا يدل على عدم عنايته بالخطبة، وهذه هي الحكمة في النهي التي ربما لم نذكرها في المجلس الماضي. فالمهم قال لحديث عبد الله بن بسر ولا فرق بين القليل والكثير، مع أن الإمام الشافعي هو الذي قال بواحد أو اثنين، يعني مرة أو مرتين، وابن المنذر أصله شافعي، قال ولا فرق بين القليل والكثير منه، لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، لا قليل ولا كثير، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم ولم يتخطاهم، ولم يتخطاهم يعني من ناحية الجزم ولم يتخطهم، نعم، فهو غير داخل فيما نهي عنه، صحيح، لأنه ما تخطى، هو إذا قال لهم تفسحوا وسعوا لي وجلس بينهم هذا لم يتخطى، هذا لم يتخطى. طيب الآن هناك يعني ممر بين بين رجلين قاعدين على نفس الخط وبينهم ممر، فهل هذا الذي يسير في هذا الممر هل يقال أنه تخطاهم؟ لا، ما تخطاهم، تخطي أنهم جالسون متراصون وهو يرفع رجله ويعني يقفز أو يمشي في هذه الصورة وفي هذه الحالة، هذا هو التخطي، هذا الذي يحصل به الأذى، أما إذا كان بينهم فرجة وهو مشى منها فهذا لا يقال عنه إيش؟ لا يقال عنه تخطى. فالمهم ولم يتخطهم. تقول: وكذلك إذا كان بينهما فرجة فمر منها، هذا أيضا لا يقال أنه تخطاهم. فالحاصل أيها الإخوة، يعني إذا كان الناس يطبقون السنة يوم الجمعة في الجلوس، وهي ماذا؟ يأتون الصف الأول يملؤونه، ثم الصف الذي يليه، وهكذا. هذه السنة في الجلوس، ليس هذا التفرق الذي تراه، وإنما السنة في الجلوس يوم الجمعة إتمام الصفوف في الجلوس. فإذا كانت الصفوف تامة فلا يجوز التخطي في هذه الحالة. وأما إذا كان الجلوس كما تراه الآن، ترى في الصف الثاني فرج وفي الصف الأول وهكذا، فإذا أنت مررت بين هذه الفرج لتصل إلى فرجة في صف مقدم، فهذا لا يقال إنه تخط ولا يدخل في الحديث، كما قال ابن المنذر رحمه الله. قال: ذكر تحويل الناعس من موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس غير النوم، أي ولأن لو نام هذا يقال له قم فتوضأ، وإنما الناعس الذي يدري، العين نائمة والقلب يقظان منتبه، كما كانوا يذكرون لنا عن شيخ الكتاب. شيخ الكتاب خاصة إذا صار رجلا كبيرا تجده نائم، والأولاد يقرؤون، فإذا أخطأ الولد يقوم ويصحح له، هذا دليل على أنه إيش؟ أنه لم ينم. فإذا نعس المرء يوم الجمعة فالسنة أن يتحول من مجلسه، أن يتحول من مجلسه هذا، لأن هذا النعاس أثناء الذكر هذا من الشيطان. هذا كأنه مر علينا أثر في الأدب المفرد فيه هذا، أن النوم عند الذكر إنما هو من الشيطان، إنما هو من الشيطان. فكيف يدفع هذا الشيطان؟ يتحول من هذا المكان، يتحول من هذا المكان. وذكر بإسناده عن محمد بن إسحاق عن وسيأتي أنه صرح عند أحمد، لأن محمد بن إسحاق مدلس، هنا قال عن، فصرح عند أحمد بدلالة بعض الإخوة المصريين للشيخ على تصريحه. محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. فليتحول إلى غيره. في الحديث في الصحيحة 468. إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد في الصحيح 468 وفي صحيح أبي داود 1025، لكن أيهما أسبق؟ أيهما أسبق؟ الصحيح، لأن الشيخ في صحيح أبي داود يحيل إلى الصحيح، فالسلسلة الصحيحة أسبق. طيب، هذا الحديث بهذا الإسناد قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، قال الترمذي حسن صحيح ووافق الذهبي. يعني الآن هؤلاء ثلاثة أئمة صححوا الحديث، يجي المنكر أول ما ينكر، ينكر على من؟ على من؟ لا، أول ما ينكر ينكر على من؟ على الألباني. ولذلك الشيخ رحمه الله قبل أن يحكم بينقل أقوال الذين إيش؟ الذين وافقوه. الشيخ له مثلا اجتهاد، إن كان اجتهاد في التصحيح فصححه وكذا وكذا، ولو اجتهاد في التضعيف ضعفه وكذا وكذا، ثم يعطيك البرهان. فيأتي هؤلاء المتطفلون الإيش الإيش، الشيخ يقول عنهم تزببوا قبل أن يتحصرموا، تزببوا قبل أن يتحصرموا. التحصرم هذه مرحلة قبل التزبب بالنسبة للزبيب، لا هو نجز مرة واحدة على صار زبيبا. فالشيخ قال كذا قال وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق. شوف بحث الشيخ كيف قال، ولذلك البيهقي قال ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله، يعني البيهقي بيقول لك ان هذا موقوف على ابن عمر. ثم ساقه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر من قوله. طيب ما في اشكال، حديث يكون مرفوع وفي بعض الاحيان الراوي لا ينشط فيوقفه. قال الشيخ قلت وإسناده صحيح اللي هو الموقوف، لكن يتقوى المرفوع بأن له طريقا أخرى وشاهد. طيب ما هي الطريق الأخرى؟ قال الطريق الأخرى عند البيهقي بإسناده إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر. معايا؟ يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، يعني أن يحيى بن سعيد الأنصاري تابع من؟ محمد بن إسحاق اللي هو عنا، إذن هذا متابع. قال الشيخ وفيه، يعني في هذه الطريق المحاربي، والمحاربي وصفه أحمد بأنه يدلس. طب ما في إشكال، صار هذا فيه مدلس وهذه فيها مدلس، مدلسان يتقويان بحسب القواعد. قال ثم أوقفني أحد إخواننا المصريين جزاه الله خيرا على رواية أخرى لأحمد صرح ابن إسحاق فيها بالتحديث فثبت الحديث، ثبت حديث ابن عمر. قال وأما الشاهد، الشاهد فين؟ ها؟ الشاهد يكون وين؟ في طبقة الصحابة. قال وأما الشاهد فيروي إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم. فإذا الحديث ثابت بالإيش؟ بالمتابع وبالشاهد، فيصبح هذا من الإيش؟ من السنة أن سامع الخطبة يوم الجمعة أن سامع الخطبة يوم الجمعة إذا نعس فليتحول من مجلسه. وين يروح يا أبو حارس؟ ها؟ خلي واحد يبدل معاه. أيوه. طيب. ممكن الشيطان يتسلط على الأول، لكن الثاني فيه نشاط ما يقدر عليه الشيطان. نعم. قال ذكر النهي عن إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة ليخلفه فيه. نعم. طبعا هذا يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة أيضا، فهذا حكم عام، يوم الجمعة وفي غيرها. طيب إذا كان في غيرها فلماذا خص الجمعة؟ لأنها مظنة الإيش؟ مظنة الإقامة، لأن ربما الناس لا يجدون أماكن. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي عند البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه. شوف كيف التعبير بأخاه، كما قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. الأخوة تقتضي هذا. لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه. قلت أنا له يعني نافع أفي يوم الجمعة؟ قال في يوم الجمعة وغيرها، في يوم الجمعة وغيرها. قال نافع، فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه. فهذه سنة ابن عمر، وما أحسنها، سنة تعلم التواضع، مع أنه إذا قام وأذن لك لا بأس، لكن يعني العمل بظاهر السنة، مع أنه ما أقامه بل كان الرجل يقوم له، لكن حتى في هذه الصورة ابن عمر ما كان يجلس، كأن ابن عمر نظر إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الحاصل، فلا يجلس لأنه في الحاصل أنه إيش؟ أنه جلس مكانه، سواء أقامه أو كان بإيش؟ أو كان بإذنه، في النهاية أنه جلس مكانه. قال ذكر الأمر بالتفسح والتوسع إذا ضاق المكان يوم الجمعة وغيرها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا في القرآن، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، في القراءة الأخرى في المجلس، بل قراءة الكل المجلس ما عدا عاصم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فكان مجاهد وقتادة وغيرهما يقولون كان ذلك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فمجاهد وقتادة وغيرهما قالوا أن هذه الآية بس كانت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من المجالس فلا، وهذا تحكم وتخصيص بلا مخصص. وذهب غيرهم وهو الصواب إلى أن ذلك وإن كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، يعني لو كان سبب نزول الآية في مجلس النبي فهو عام لمن بعده والله أعلم. ثم أسند ما يدل على الإيش، على الإيش، على العموم. ثم أسند ما يدل على العموم. حدثنا كذا عن ابن عمر، حدث عند البخاري ومسلم، ذكره لبيان العموم لما قال فهو عام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهذا الحديث يدل على هذه عموم هذه السنة في جميع المجالس. قال: ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع إليه وقد خلفه فيه غيره، وبيان أنه أحق بمجلسه ممن جلس مكانه. نعم، بكر يوم الجمعة في الصف الأول ثم احتاج أن يقوم ليتوضأ ويرجع، فجاء إنسان وخلفه فيه، فيرجع هذا الجالس الأول ويقول له: هذا مكاني، ويقيمه. فهذا استثناء مما تقدم، ما يقال في هذه الحالة لا يقيم الرجل من مجلس، هذا مش مجلسه أصلا، هذا مجلس من؟ هذا مجلس الأول. طيب، يقول أبو حارث: ألا يجعل في هذا المكان غطرة أو شيئا حتى يعلم أن هذا المكان له؟ نقول: هذا أحسن، لكن لا يلزمه، لا يلزمه. يمكن أن ينبه من عن يمينه أو عن شماله: أذهب أتوضأ وأرجع. فإذا جاء أحد يجلس يقال له: ها هنا إنسان. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه، رجع إليه على نية الرجوع، فهو أحق به. قال: وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد موضع الغلام. صحيح، لأن هذا إيش؟ هذا غلامه، ملكه، فيقيمه، ولو روح اجلس وبعدين أجلس في هذا المكان. تقول: وكذا لو أرسل إيش؟ ابنه، لأن ابنه منه. طيب، وأما استئجار من يحجز أو أن يحجز بغطرته أو متاعه، يعني بعد صلاة الفجر قال بحط الغطرة بعدين حتى أحجز لي صلاة الجمعة. طبعا في صور، إذا قال أدع الغطرة وأذهب أغتسل وأرجع فهذا حقه لأن هذا قريب، وأما أنه يضع الغطرة بعدين يأتي وقد امتلأ المسجد فلا. فإذا لا يستأجر ولا يحجز. سئل الشيخ بن باز عن وضع الغطرة أو المتاع، قال: لا، هذا منكر. وكذا قال الشيخ ابن عثيمين، وكلاهما، وهذه فائدة، استثنى المعتكف، المعتكف لأن المعتكف في المسجد، هذا يفيد أيام الاعتكاف، بعد صلاة الفجر المعتكف يجعل سجادة، يجعل شيء ويذهب ينام، هذا حقه. فكلاهما يعني الشيخين بن باز وابن عثيمين استثنى المعتكف لأنه في المسجد، واستثنوا أيضا صاحب العذر الطارئ لوضوء أو حاجة كما ذكرنا إذا كان الأمر قريب. وجعل الشيخ بن باز مثل هذا الفعل بغير الاستثناءات هذه جعله غصبا. وقال الشيخ ابن عثيمين: ما كان وضعه بغير حق فرفعه أحق، ما كان وضعه بغير حق فرفعه أحق. طيب في منى إذا سبق إنسان إلى مكان وجلس فيه صار هذا بحق. عندنا حديث منى مناخ من إيش؟ من سبق، من سبق. وهكذا مثل المسجد، الذي يسبق إلى المسجد صار هذا المكان صار به أحق. نعم. وأما بالنسبة للفقهاء بالنسبة لهذا يعني الحجز هذا، فعند الشافعية والحنابلة يجوز، وعند المالكية وابن تيمية لا يجوز. فإذن هذا قول المالكية والشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، إن هذا لا يجوز. عند الشافعية والحنابلة لا يجوز. بعد أن انتهى مما يتعلق بهذا كله، يتعلق بالخطبة، نحن قسمنا أبواب الجمعة إلى أجزاء، فهذا كله جزء الإيش؟ جزء الخطبة. جزء الخطبة، أحكام تتعلق بالخطبة، وأحكام تتعلق بالخطيب، أحكام تتعلق بالسامع. الآن ينتقل إلى جماع آخر. الجماع الأول هو هذا. الآن جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة، سبحان الله، فهذا جزء آخر في الصلاة قبل صلاة الجمعة. جماع، الجماع زي الكتاب، وهنا ذكر كذا ذكر كذا، هذه أبواب. فجماع يعني مثل كتاب كذا، ذكر كذا يعني باب كذا. قال: ذكر الصلاة